والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون.
هذه الآيات الكريمة جاءت بعد الصفات التي وصف الله جل وعلا بها عباده الكمل في قوله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. جاء بعدها قوله جل وعلا: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، أي هذه الصفات للعباد الأخيار الذين استحقوا هذا الفضل العظيم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء ما كلفوا ولا كلف غيرهم إلا ما يطيق الإنسان ولا يخرج عن وسعه، لئلا يقول قائل: هذه الصفات من يستطيعها؟ من يتمكن من الإتيان بها؟ يقول الله جل وعلا: كل من وفقه الله جل وعلا وجاهد نفسه وألزمها بطاعة الله جل وعلا فذلك العمل في وسعه وليس شاقا ولا مستحيلا ولا بعيد المنال. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، الوسع هو الطاقة والقدرة. ويقول الله جل وعلا في ختام سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله جل وعلا: قد فعلت. فمن لم يستطع الصيام لمرض أو ضعف أو سفر فله الفطر والقضاء إذا تمكن واستطاع بعدد الأيام. ومن استطاع الصلاة قائما وجب عليه القيام، ومن لم يستطع القيام صلى قاعدة فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. والله جل وعلا يقول عن الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لم يستطع فلا يكلفه الله جل وعلا. وهذه الجملة كأنها والله أعلم للتحريض على التنافس في الصفات السابقة التي وصف الله بها أولئك الأخيار. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق. أعمال العباد محصات، فيه تيئيس للمعرضين والمتكاسلين عن الطاعات بأن أعمالهم محصات لا يطمعون في زيادة عليها. وأعمالهم السيئة محصات عليهم كذلك. وفيه تأنيس للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن أعمالهم الطيبة محصات لهم محفوظة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولدينا كتاب ينطق بالحق، ينطق بالحق تحصى فيه أعمال العباد، وهي سجلات الكتبة الذين هم قال الله جل وعلا عنهم عن اليمين وعن الشمال قعيد، يكتبون الأعمال كلها حسنها وسيئها. وقيل المراد اللوح المحفوظ الذي سجل الله جل وعلا فيه كل شيء قبل أن يخلق الخلق. فابن آدم مكتوب عمله من الخير وعمله من الشر قبل أن يخلق، لأن الله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. ولدينا كتاب ينطق بالحق، وقيل المراد بالكتاب هذا القرآن، أي أن الله جل وعلا بين فيه طريق الخير لمن أراده، كما بين فيه جل وعلا وحذر فيه من طريق الشر لمن أراد الابتعاد عن ذلك. وكما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والأظهر والله أعلم كما رجح جمع من المفسرين أن المراد به كتاب أعمال العباد. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد. فلا يخاف المؤمن من نقص في حسناته، ولا يخاف الفاسق من زيادة في سيئاته. فالله جل وعلا يزيد ويضاعف الحسنات ويمحو ويتجاوز عن كثير من السيئات. وهم لا يظلمون، فلا يظلم الله جل وعلا العباد، وإنما يعطيهم حقهم وزيادة بالمضاعفة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالله جل وعلا يضاعف ويعطي الحسنة مضاعفة ولا يضاعف السيئة، بل قلوبهم في غفرة في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أضرب جل وعلا عما سبق وأنب الكفار وعاتبهم ووبخهم بأن قلوبهم مغطاة عن الحق، الضمير هنا في قوله بل قلوبهم للكفار لأنها هي المغطاة عن الحق، والغمرة الشيء الذي يغطي، يقال غمره الماء بمعنى غطاه، ويقال نهر غمر كما ورد في الحديث، غمر بمعنى كثير يغطي من يدخل فيه. بل قلوبهم في غمرة أي غطاء وغفلة وإعراض عن من هذا أي القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك. لهؤلاء الكفار أعمال دون ما هم فيه وما هم معاتبون عليه الذي هو الشرك، لهم أعمال دون الشرك تكون سببا في زيادة تعذيبهم. لأن عذاب الكفار يختلف بحسب حاله بسبب حال الكافر، لأن من الكفار من هو مشرك بالله جل وعلا متصد للأذى لعباد الله صاد عن سبيل الله مؤذٍ للمؤمنين، هذا عذابه أشد ممن هو كافر بالله معرض عن أذى المسلمين. ولهم أي لهؤلاء الكفار أعمال أخر دون الشرك يستحقون عليها زيادة العذاب، سيعملونها لا محالة لأنها مكتوبة عليهم. ولهم أعمال من دون ذلك، وقيل المراد من دون ذلك لهم أعمال يعني من دون أعمال المؤمنين المذكورة سابقا دونها، ليست قريبة منها. والأول القول الأول أظهر والله أعلم، وبه قال جمع من المفسرين. هم لها عاملون لا محالة لأنها مكتوبة عليهم، فلا بد أن يعملوها. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، حتى هذه تسمى ابتدائية، وهي التي يبتدئ بعدها الكلام. وإذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، متى هذا العذاب؟ قيل المراد به عذاب يوم بدر، توعدهم الله جل وعلا بذلك وعذبوا بالقتل والهزيمة، وقتل من صناديد قريش 70 وأسر 70، وهذا عذاب معجل في الدنيا. وقيل المراد بالعذاب القحط والجذب الذي ابتلاهم الله جل وعلا به بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دعا عليهم بقوله اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فأصابهم الجوع والفاقة الشديدة حتى أكلوا لحم الكلاب من شدة الجوع. وقيل المراد بالعذاب هنا عذاب الآخرة، نار جهنم. والعذاب سواء كان الذي في الدنيا أو الذي في الآخرة هو عام لهم كلهم، لمترفيهم وفقرائهم وعامتهم وخاصتهم. فلما خص المترفون بقوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب؟ لأن العذاب ينال مرارته وشدته المترفون أشد، لأنهم كانوا منعمون في الدنيا، فنقلوا من نعيم الدنيا إلى عذاب الآخرة والعياذ بالله. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون يصيحون ويولولون وينادون بأعلى أصواتهم، وإن كان في الدنيا لم يحصل منهم دعاء وتضرع إلى الله جل وعلا، وإنما حصل منهم صراخ، والتضرع والدعاء يحصل منهم في الدار الآخرة حين لا ينفعهم ذلك. ولذا رجح بعض المفسرين أن المراد بالعذاب هنا عذاب الآخرة لقوله جل وعلا إذا هم يجأرون يدعون، قال أنه لم يحصل منهم دعاء وإنما حصل منهم صراخ في الدنيا، وأما الدعاء يحصل منهم في الآخرة ولا ينفعهم ذلك، فهم يستغيثون في الدار الآخرة ويدعون الله ويعدون بأنهم ردوا إلى الحياة الدنيا فإنهم سيعملون صالحا، ولكن هيهات، لا رد بعد الموت. إذا هم يجأرون، إذا هذه تسمى الفجائية، والمعنى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب فاجأوا بالصراخ. وهل هذا الصراخ ينفعهم؟ لا والله، الدعاء والتضرع ينفع في الدنيا، وأما بعد الموت فمهما صاحوا وتضرعوا واستكانوا ودعوا فلن يستجاب لهم ولن ينفعهم ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى ماذا يقال لهم إذا جأروا بالصراخ والدعاء والاستغاثة: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، يقال لهم ذلك. وهذا لا تجأروا اليوم مقول القول، ولفظ القول حذف للعلم به، فيأيسوا وتقطع أطماعهم بأنه لن ينفعه الدعاء ولا الصراخ، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، لا نصر ولا قبول لدعائكم، فتيئيس لهم من أنهم لن يستفيدوا شيئا من هذا الدعاء والاستغاثة والصراخ. وكأنه كالتعليل للنهي عن الجؤار، قال لا تجأروا اليوم، لما؟ لأنكم لن تنصروا. فلا يمنعكم مانع من العذاب ولن يقبل منكم دعاؤكم ولن ينفعكم جزاؤكم. لما لا ينفع ذلك؟ قال الله جل وعلا توبيخا لهم وبيانا لقبائحهم، قد كانت آياتي تتلى عليكم. هذا هو السبب في عدم قبول دعائكم الآن وصراخكم، قد كانت آياتي تتلى عليكم. ما المراد بالآيات هنا؟ القرآن. ومن الذي يتلوها؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد كانت في الدنيا آياتي تتلى عليكم، فكنتم على أعقابكم تنكصون. القابل للشيء يقال إنه تقدم وأسرع في التقدم، والمعرض عن الشيء يقال يرجع القهقرة. فكنتم على أعقابكم، حينما يتلى عليكم القرآن ترجعون إلى الوراء، ليس عندكم تقدم في طلب الاستفهام والاستفادة، وإنما ترجعون وراء. على أعقابكم تنكصون، والنكوص هو الرجوع القهقرة، أي إلى الخلف، يمشي على خلفه. وقد قرأ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكنتم على أدباركم تنكصون ترجعون، فكنتم على أعقابكم تنكصون بكسر الكاف، وقرئ تنكصون بضم الكاف. لما؟ وفي هذه الآية تعديد لقبائحهم، لأنهم كانوا مستكبرين. الذي حملهم على عدم قبول الحق الاستكبار والعياذ بالله. تنكصون حالة كونكم مستكبرين، مستكبرين به. المراد بالضمير في قوله جل وعلا مستكبرين به يرجع إلى البيت العتيق شرفه الله، فكانوا يتكبرون ويتعاظمون على الناس ويقولون نحن جيران الحرم ونحن أهل الحرم، ولو أرشدوا لكان ذلك حافزا لهم وداعيا لهم للقبول، لأنهم أهل الحرم وجاءهم الداعي من الله جل وعلا رب الحرم، فالأولى بهم أن يسارعوا في قبول ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم عكسوا ما ينبغي أن يكون، فبدلا من القبول ردوا الحق. قال بعض المفسرين رحمهم الله هذا الأمر عنهم، وهو أنهم يتكبرون ويتعاظمون بكونهم جيران حرم الله وأهل الحرم، وكانوا يقولون لا يظهر علينا أحد لأن أهل الحرم وخدامه. وقيل الضمير يعود إلى القرآن مستكبرين به، والمعنى أن سماعه يحدث لهم كبرا وطغيانا، يزيدون في تكبرهم وتعاظمهم حينما يسمع القرآن. فالسامع للقرآن إما أن يقبل ما جاء به القرآن فيكون القرآن له هدى ونور، وإما أن يرد ويعرض فيكون القرآن سببا لشقاوته والعياذ بالله وزيادة كفره، كما ثبت في الحديث الصحيح المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فأقوام يرتفعون إلى الثريا في جنات الفردوس، في جنة الفردوس الأعلى بالقرآن، وأقوام يكونون في قعر جهنم بالقرآن بإعراضهم عن القرآن وعدم قبولهم له، مستكبرين به، أي بسبب سماعهم للقرآن تكبروا وتعاظموا وزاد كبرهم وتعنتهم، مستكبرين به أي بالبيت أو بالقرآن، سامرا تهجرون. سامر السمر هو السهر ليلا، والهجر إما الترك أو الكلام القبيح أو الكلام الهذر الذي لا معنى له، كلام السفه. وقيل بهذه المعاني الثلاثة لعدد من المفسرين رحمهم الله. السمر هو السهر ليلا والاجتماع على ذلك، والهجر ما من الهجر الذي هو الترك، او الهجر الذي هو الكلام القبيح البذي، او الكلام الهذر الذي لا معنى له، كلام السفيه والمخرف ونحو ذلك. مستكبرين به سامرا تهجرون. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت قريش يتحلقون حلقا يتحدثون حول البيت، وكان حديثهم وجل كلامهم في تنقص محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر وكاهن وشاعر وكذاب إلى آخر الصفات الذميمة التي وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو منها بريء، ويصفون القرآن كذلك بأنه سحر وشعر وكهانة وخرافة وأساطير الأولين وغير ذلك. كان جل حديثهم إذا سمروا كانوا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن يصفونهما بالأوصاف البشعة الذميمة التي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم بريئان منها. مستكبرين به سامرا تهجرون. هذه ثلاثة أحوال لبيان حالهم: ومستكبرين حال، وسامرا حال، وتهجرون حال. لبيان حال الكفار حال اجتماعهم ليلا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية كره السمر ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبل صلاة العشاء، ويكره صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها، يكره صلى الله عليه وسلم التجمع بالأحاديث والكلام الذي لا طائل تحته ولا فائدة فيه. وأما ما كان له فائدة كالتجمع لطلب العلم أو السهر لإكرام الضيف ونحو ذلك فلا بأس بذلك، فقد كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يسهرون الليل في طلب العلم ومذاكرته، ويقومون آخر الليل للصلاة والتهجد والتضرع إلى الله جل وعلا. وكراهة النبي صلى الله عليه وسلم للحديث بعد صلاة العشاء الذي لا فائدة فيه، لأنه يثقل المرء عن قيام آخر الليل الذي فيه الفائدة. وكان عمر رضي الله عنه يؤكد على الناس بالنوم بعد صلاة العشاء ويحثهم على ذلك ليقوموا آخر الليل. والسهر بعد العشاء له أحوال، قد يكون فاضلا مستحبا إذا كان في طلب العلم ومذاكرته أو في إكرام الضيف أو لأداء واجب من الواجبات وتأدية عمل من مصالح المسلمين، هذا خير. وإذا كان وقد يكون مباحا إذا كان لا يشتمل على فائدة من الفوائد السابقة ولا ضرر فيه ولا يشغل أو يثقل عن صلاة الفجر فيكون حينئذ مباح، وقد يكون محرما إذا كان في معصية الله والنيل من أعراض المسلمين والكلام فيما لا يجوز الكلام فيه من سب وغيبة ونميمة، أو كان يسبب على المرء فوات صلاة الفجر في جماعة فهو حينئذ محرم، لأنه يحرم على المرء أن يتخلف عن صلاة الجماعة صلاة الفجر. وإذا كان سهره هو الذي يسبب له التخلف عن صلاة الفجر فسهره حينئذ محرم. وينبغي لمن يشتغل في المذاكرة وطلب العلم أن لا يطيل ذلك فيثقله عن صلاة الفجر، والمحافظة على صلاة الفجر جماعة من صفات المؤمنين، والتخلف عنها من صفات المنافقين. فينبغي لمن تأخر بعد العشاء أن لا يطيل ذلك. واستحب كثير من العلماء النوم بعد الصلاة مباشرة ليختم يومه بعمل صالح الذي هو صلاة العشاء، فينام بعد ذلك ولا يكتب عليه شيء بعد الصلاة، فتكون هي ختام الأعمال. ومن جلس بعد العشاء وتأخر لعمل من الأعمال فيستحب له أن يختم عمله بصلاة ما تيسر لينام خاتما ليومه بعمل صالح. والأخيار يوفقون لختم الأعمال بأعمال طيبة، والملائكة الخيار الذين يصاحبون وهم الحفظة حفظة بني آدم يذكرون عباد الله الصالحين بمحاسن أعمالهم لما يسألهم ربهم جل وعلا وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، غادرناهم وهم يصلون. فملائكة النهار وملائكة الليل يجتمعون مع عباد الله الصالحين المحافظين على الصلوات الخمس في صلاة العصر وصلاة الفجر، فيحضر ملائكة الليل صلاة العصر كما يحضرها ملائكة النهار، ويحضر ملائكة الليل وملائكة النهار صلاة الفجر، فيشهدون لبني آدم بأحسن أعمالهم. فينبغي للمؤمن أن يري الملائكة الكرام الكاتبين خيرا من نفسه في طاعته لله جل وعلا ومثابرته على ذلك، فيحافظ على الصلوات الخمس وخاصة صلاتي العصر وصلاة الفجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أردت أن أعتمر وأنا من سكان مدينة الطائف، وعند نزولي من الطائف نويت العمرة، ولكن بسبب مرض ألم بي لم أستطع أن أعتمر وأحرم من ميقات أهل الطائف، وسكنت في مكة لقضاء شهر رمضان قريبا من الحرم، والآن أريد العمرة وأنا بمكة، فهل أحرم من ميقات أهل الطائف أم من ميقات أهل مكة؟
من أراد مكة من أي مكان توجه لحج أو عمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، فهذا الذي أراد مكة للعمرة ولكنه لم يحرم بسبب المرض، فإذا أراد أن يحرم بعمرة فعليه أن يعود إلى ميقاته الذي مر به ويحرم من هناك. وليس هناك ميقات لأهل مكة، وإنما أهل مكة من أراد الإحرام منهم يحرم من الحل، وكل الحل صالح لأن يحرم منه المكي، فلا يتوهم أن التنعيم ميقات لأهل مكة، وإنما التنعيم هو أدنى الحل، أقرب الحل من البيت الحرام. وجميع كل الحل صالح لأن يحرم منه المكي إذا أراد أن يحرم بعمره، وأما إذا أراد أن يحرم بالحج فيحرم من مكة. وأما الذي قدم إلى مكة كان ناويا للعمرة ولكنه لم يحرم، فعليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه.
يقول السائل: هل الزكاة تجوز في غير المدينة التي جمع المال فيها؟
الزكاة تدفع لفقراء البلد الذي فيه المال، لأن نفوسهم متعلقة بهذا المال الذي يشاهدونه. ولا ينبغي أن تنقل منه إلى غيره إلا إذا كان هناك أناس أحوج منهم، وإلا فأهل البلد الذي فيه المال هم أحق به.
يقول السائل: كبرت أمي في السن وكنت في كل سنة أطعم عنها لأنها لا تستطيع الصوم لضعفها، والسؤال أما الآن فهي كالطفل في العقل، فهل يلزمني الإطعام عنها؟
الإطعام عمن يدرك في عقله ولا يستطيع الصيام في بدنه، إذا كان كبير في السن أو ضعيف وإدراكه موجود ويصلي، فحينئذ إذا لم يستطع الصيام يطعم عن كل يوم مسكين، كما فعل أنس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر وضعف عن الصيام، كان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر. وأما إذا كان المرء لا يدرك كحال أم السائل الذي يقول إنها كحال الطفل لا تدرك، فلا يجب عليها ولا على وليها إطعام، وتسقط عنها التكاليف الشرعية ما دامت لا تدركها كالصلاة والصيام، إلا الزكاة في المال لأنها حق الله في المال، فيخرج زكاة مالها إذا كان لها مال يخرجها وليها والقيم عليها، لا تسقط الزكاة في المال، زكاة المال لا تسقط، وإنما يخرجها القيم والولي عليها.
تقول السائلة: هل صلاة التسبيح جائزة؟
صلاة التسابيح يكثر السؤال عنها، وهي ليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية نحافظ على صلاة الوتر وعلى قيام الليل وعلى السنن الرواتب وعلى النوافل المطلقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم يثبت فلا نأخذ به، يكفينا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل يلزمني الطواف في كل يوم بعد العصر مع العلم أني مقيم في الحرم ولا أخرج إلا لطعام أو إلى المقبرة، فهل يجب علي الطواف عند العودة من خارج أسوار الحرم؟
لا، لا يجب عليك الطواف كل يوم بعد العصر كما ذكرت. الطواف الواجب هو طواف العمرة وطواف الحج. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، وطواف العمرة واجب من واجبات العمرة. وأما ما عدا ذلك فلا وجوب، وإنما هو مستحب. وإذا دخلت المسجد الحرام من مكان ما فيستحب الطواف استحبابا لا وجوبا، فتطوف ثم تصلي ركعتين، وإن لم تطوف وصليت ركعتين وجلست فلا بأس عليك. فالطواف مشروع ومستحب في كل وقت، ولا يمنع منه في وقت من الأوقات حتى ولا وقت النهي لا يمنع من الطواف، وإنما لا يقال بالوجوب أو أنه لازم. فإذا دخلت وطفت فحسن، وإن لم تطف وصليت ركعتين وجلست فلا بأس عليك. سائل عن الطلاق يراجع المحكمة.
يقول السائل: ما حكم من فكر في نهاية رمضان حتى نزل منه المني؟
لا يؤثر على صيامه، إذا كان لمجرد التفكير أنزل فلا يؤثر ذلك على الصيام.
يقول السائل: رجل جمع مال زكاته فأعطى جزءا منه إلى الفقراء والباقي جهز به مسجدا،
لا يجوز أن يدفع نصيب الزكاة لبناء المسجد، وإنما الزكاة بين الله جل وعلا أهلها وهم ثمانية، وليس بناء المساجد منها إلا على قول ضعيف لبعض العلماء رحمهم الله أن المراد بسبيل الله كل الأعمال الصالحة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، جمهور العلماء على خلاف ذلك أن المراد بقوله جل وعلا وفي سبيل الله الغزاة المجاهدون في سبيل الله قتال الكفار أو المرابطون. فمال الزكاة لا يصرف في بناء المساجد، وإنما يصرف للأصناف التي ذكرها الله جل وعلا في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية. والمراد بسبيل الله المجاهدون في سبيل الله.
يقول السائل: جئت قبل شهر رمضان وأديت العمرة قبل رمضان، وأريد أن أؤدي عمرة في رمضان لأحصل على أجر عمرة في رمضان.
ما دمت في مكة ومن الله عليك بأداء العمرة عند دخولك وأنت فيها فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرجت لغرض من الأغراض في أي جهة من الجهات ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة، وأما وأنت في مكة فلا تخرج من أجل الإتيان بعمرة.
يقول السائل يقول بعض الناس أن